إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما، أي في البخاري ومسلم، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب الذي يتعلق بفضل الإسلام، وفيه إشارة إلى فضيلة من كان متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ممن يرضى الحوض عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، والفرض بفتح الفاء والراء، قال العلماء أو الفارض كذلك، الفرض والفارض، قال أهل اللغة: هو الذي يتقدم، هو الذي يتقدم القوم، وذلك لكي يهيئ لهم أمورهم، وخاصة في مسألة المياه، كأن يصلح لهم المياه وينقيه ويجمعه له، يسمى فرط أو فارط. فيقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: أنا فرطكم على الحوض، أي أنا أتقدمكم، أتقدمكم. والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام على الحوض، الحوض في لغة العرب هو مجمع الماء، مجمع الماء، يقال استحوذ الماء إذا اجتمع. والمقصود هنا بقوله الحوض، وأنا فرطكم على الحوض، أي حوضه عليه الصلاة والسلام، إذ أن مما يعتقده أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى جعل حوضا يوم القيامة يرد عليه الناس، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف عقائد المخالفين من أهل البدع والضلال، ممن أنكر قضية الحوض وممن أولها، وغجات أحاديث الحوض عن 30 صحابية، بل جعل العلماء مسائل الحوض من الأحاديث المتواترة، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض. فالحوض من الأدلة المتواترة، وقد جاءت أدلة كثيرة كذلك تبين ماهية هذا الحوض، فهو حوض كبير، جاء في بعض الروايات أن عرضه وطوله مسيرة شهر، وأن هذا الحوض هو موجود الآن، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرى الحوض الآن، وهو في الدنيا يراه مما كشف له صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحوض إخواني في الله من صفته أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كما جاء في الصحيح. وهذا الحوض كذلك له آنية، من دنا شرب من آنيته، وآنيته كما جاء في الصحيح أيضا أنها عدد نجوم السماء. كم عدد نجوم السماء؟ الله أعلم بكثرتها. كذلك هذه الأواني معدة عند الحوض، من جاء أخذ من هذه الآنية وشرب من هذا الحوض المورود. ومن مناقب ومآثر هذا الحوض أنه من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا حتى جعل شرب الحوض من الأمان، من الأمان أنك تأمن وأنك بإذن الله ستكون من أهل الجنة. فهذا مما يذكر إخواني في الله في صفات الحوض. وهذا الحوض أصله من الكوثر، فقد جاء في الصحيح أن هناك ميزابان، ميزابان من الكوثر يصبان إلى داخل هذا الحوض، فهو حوض عظيم، حوض كريم جليل. فهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة بأنه من الحوض الذي يكون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وستأتي عليه الأمة، وقد جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ترد علي أمتي في الحوض. الأمة كلها تجتمع عند حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء بعد ذلك هل عندي عدة أحواض أم أنه حوض واحد، على قولين. من أهل العلم من يرى أنه ما هناك إلا حوض واحد وهو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأمم ستجتمع عنده. ومن أهل العلم من يرى لا، أن هناك عدة أحواض، وذلك لما رواه الترمذي في سننه أن النبي قال: لكل نبي حوض، لكل نبي حوض، أي هناك حوض لهذا النبي يأتي أتباعه ومن آمن به، وهناك حوض لنبي آخر، وحوض كل أمة تتبع نبيها فتشرب من حوضه. طبعا هذا على صحة هذه الرواية، وإلا وقد أعلت بالإرسال على صحتها. فعلى صحة هذه الرواية فإن ما من نبي إلا وله حوض، لكن أكبر وأعظم هذه الأحواض هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يزاحمه بكثرته ووفرته وعظمته صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا الذي عناه نبينا بقوله: أنا فرطكم على الحوض، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن أناسا يختلجون، أي يمنعون من حوضه، وجاء في رواية مسلم: ألا ليزادن أقوام عن حوضي، أناس يمنعون من حوضه عليه الصلاة والسلام. قال: فأقول: أي رب أصحابي، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أحب في هذا المقام إخواني في الله أن أنبه على هذه المسألة وعلى هذه الرواية. يقول نبينا لما يرى أقواما من الناس: أصحابي، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ووجه التنبيه في هذه المسألة حول شبهة دائما يذكرها ويدندن بها أعداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخص بالذكر الرافضة، ما أحد إلا هم، الأشاعرة والمعتزلة والخوارج، ما أحد يستدل على هذا الكلام الذي سيأتي، ما أحد يستدل به إلا الروافض، ممن حقدوا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يصرحون بأن الصحابة غيروا وبدلوا وكفروا وارتدوا، ويقولون: تريدون دليل يدل على هذا؟ هذا الدليل الذي أنتم تذكرونه، هذا فيه بيان لحال الصحابة. انظر ماذا قال نبي لما رأى أصحابه يمنعون عن الحوض، قال: أصحابي، أصحابي، فيقال: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: هذا الذي نخبركم به يا أهل السنة، أن الصحابة غيروا، الصحابة بدلوا. وهذه الشبهة إخواني في الله تعتبر من أقوى شبه الروافق في الطعن في أصحاب رسول الله، حتى أن من العلماء من يذكر الشبه التي يدندن بها الروافض يبدأون بهذه الشبهة، هذه تعتبر من أقوى، من أعظم، ومن أوضح شبههم. وإذا أرادوا أن يدلسوا على أحد من أهل السنة أتوا لهم بهذا الحديث. انظر، اسمع، هذا في البخاري ومسلم عندكم، هو عندنا في الكليني، هذا عندكم في الصحيحين. ماذا ترى؟ ترى أن النبي رأى أصحابه وهم يمنعون، ما هؤلاء نحذركم منهم؟ نعم، كانوا على الطريقة، لما مات رسول الله غيروا وبدلوا، فكيف الرد؟ فانتبه يا عبد الله إلى الرد. وعليك أن تعلم قبل الرد أن مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقام منيف، لا أحد يستطيع أن يتكلم فيهم أو يطعن عليهم بمغمز أو مطعن أو مقدح، ما يجوز. ولهذا اتفق العلماء على عدالتهم جميعا، كلهم عدول بالإجماع، بالإجماع، بل من أهل العلم من ذكر الإجماع على أنهم جميعهم من أهل الجنة، من أهل الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الصحابة الحسنى. وما هي الحسنى؟ فسرت بالجنة. فالصحابة إخواني في الله ما غبار في دينهم ولا في عقائدهم ولا في أعمالهم، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. لكن نأتي إلى هذه الشبهة حتى نفهم معناها وفحواها. النبي نعم قال أصحابي أصحابي، ناداهم بالصحبة. قال العلماء يحمل هذا على عدة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء من أهل النفاق، أن هؤلاء من أهل النفاق، نعم كانوا في زمنه وكانوا معه، بل ربما كانوا يصلون في مسجده، بل يخرجون في غزوات وهم يضمرون النفاق. فالرسول ما يعرف ما في الضمائر صلوات ربي وسلامه عليه، يراهم أنهم من صحبه الكرام، فمات عنهم وهو على هذا الظن. فيوم ما يأتي يوم القيامة يرى هؤلاء الذي عرفهم فيناديهم أصحابي أصحابي، وأخبره ربه سبحانه وتعالى أن هؤلاء ما كانوا على الصحبة الصحيحة. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرف أو ما عرف جميع المنافقين ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، فلا تعلمهم، فهذا فيه يعني. وهذا المنافق الذي لا يعلمه نبينا ما الذي يعلم عنه إذن؟ يعلم أنه من صحبه. فهؤلاء إذا جاء يوم القيامة وجيء بالحوض فيراهم نبينا يظنهم عنهم على ما كان الظن الأول بهم، فينجلي عنه صلوات ربي وسلامه عليه حقيقة أمرهم، فيقال إنك لا تدري ما أحد، أي أظهروا ما كان في بواطنهم. هذا الوجه الأول وهو السديد. الوجه الثاني قال العلماء يحمل هذا على من ارتد، من ارتد. الجزيرة دخل فيها الكثير في الإسلام في عهد رسول الله من القبائل والأرياف ومن البوادي والأعراب، إلى أن توفي صلوات ربي وسلامه عليه تغيرت المجاري، تغير المجرى، مجرى الحياة. إذ ظهر من يدعي النبوة كمسيلمة، وظهر مانع الزكاة، فحصلت ردة، ردة عظيمة. وأنتم تعلمون حروب الردة التي وقعت في زمن رسول الله، كانت على بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فارتد أناس، ارتد أناس. فهؤلاء قبل الردة كانوا في عهد يعلمهم من الأعراب من الأرياف، هؤلاء كانوا على الصحب. فلما وقعت حادثة واقعة الردة ارتد الكثير، ومنهم من كان على الأمر الأول. فلما مات نبينا هؤلاء ارتدوا ولا زالوا مرتدين. فلما يجيء نبينا يوم القيامة فيرى هؤلاء الذين كانوا على الإسلام فيظنهم أنهم لا زالوا، فيقول أصحابي أصحابي، فيخبر بأنك لا تدري ما أحدث بعدك. ويدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح رواية الصحيح مسلم أن النبي قال فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم، لا يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. فدل على أنهم وقعوا في الردة، فهو كان يحسبهم من صحبه على ما كانوا في حياته، وما درى ما الذي جرى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهذا الوجه الثاني وهو كذلك صواب. المحمل الثالث أن يكون المعنى في قوله أصحابي أصحابي الصحبة بمعنى اللغوي، ليس الصحبة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي وهو كل من لقي رسول الله وآمن به، لا لا، ليس هذا معنى الصحابي شرعا واصطلاحا، لكن أحيانا الصاحب، الصاحب في اللغة بمعنى من جارك ومن ماشاك ومن عاشرك ومن ساكنك ومن سافر معك، هذا صاحب، صاحب قد لا يكون مقتنع بفكره ولا أنت مقتنع بفكره، لكن حكم أنه قد مشى معك هذا صاحب، فهذا صاحب. فعنى نبينا الأصحاب هنا ليس الصح بمعنى الاصطلاحي، وهذا موجود في بل في لغة رسول الله أنه أحيانا يعبر عن أصحاب، عن الأصحاب بمعنى من كان معه ولو لم يكن مؤمن به. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما أراد بل طلب من رسول الله أن يأمره فقط بضرب رأس النفاق عبد الله بن أبي، رأس النفاق، والنبي يعرف أن هذا من أهل النفاق، منعه، قال دعه، دعه يا عمر لا تضرب عنقه. لماذا؟ قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن رسول الله يعلم أن هذا ليس بصاحب له، ليس بصحابي، لأنه غير مؤمن أصلا، رأس النفاق قد أضمر الكفر والبغض، لكن سمانه صاحب بمعنى ماذا؟ بمعنى معه، يسير معه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فهذا المعنى الثالث. المعنى الرابع والأخير كذلك، قال العلماء يحمل قوله عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، أي من كان على طريقتي وعلى ملتي، فلا يتعلق هذا الحديث بالصحبة الذين كانوا في زمنه، بل وهو أوسع من هذا، فكل من كان من أمته فيعتبر من أصحابه عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا المعنى ما جاء في بعض روايات الصحيح، قال فأقول أمتي أمتي، فأقول أمتي أمتي، فإذا معنى الصحابي هنا أي أمته، فكل من صحبه حسا أو معنى، بمعنى لازم منهجه، ولو كان في آخر من يأتي في آخر الزمان فهو يعتبر صاحب لرسول الله، إذ أنه صاحب منهجه وسار على دربه. ولهذا ابن أبي مليكة رحمه الله وهو من التابعين وهو راوي هذا الحديث، لما ذكر هذا الحديث ماذا قال في ختامه؟ قال اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، فهو أقحم نفسه في هذا الحديث وسأل ربه العوذ أن لا أكون من أمثال هؤلاء. فيقال لهذا التابعي يا رجل النبي يتحدث عن أصحابه، يقول لا، ليس المقصود الصحبة، بل المقصود ما هو أعم من الصحبة وهي الأمة، وهي الأمة، بدليل ما قلنا في تلكم الرواية أمتي 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 أمتي. فهذه إخواني في الله المحامل الأربع الذي ينبغي أن تكون في بال كل أحد إن سمعت مبتدعا رافضيا ممن يخوض ويلغ في عرض أصحاب رسول الله ويرميهم بالكفر أو الردة مستدلا عليك بهذا الحديث، فعليك بهذا الرد. فقوله أصحابي إما على ما كان يظنه نبينا وهم في حقيقة أمرهم من المنافقين فحين يعلم حالهم، أو أنهم أصحابي لما كانوا في زمنه وما درى أنه بعد وفاته ارتدوا، والثالث يحمل الصحبة بالمعنى اللغوي وهو كل من ما شاء هذا الذي ظنه فيهم، والرابع المقصود بأمتي أمتي هم أصحابي أصحابي، أي هم أمته عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا نعلم أن أناسا من أمته يمنعون من الحوض، ألا ليذادن أقوام عن حوضي، وما الذي منعهم من الحوض؟ هنا الفائدة، وهو الابتداع والإحداث في الدين. فأقول أمتي أمتي فيقال لي يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيذكر علماء السنة على أن من العواقب الوخيمة التي ينالها المبتدع في الحكم الأخروي أنه لن يرد الحوض، لأنه غير وبدل في شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الحديث، أن يبين على أن من أخذ بالإسلام عليك أن تأخذ به كما جاء به نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، لا تغير منه شيئا. فهذا إخواني في الله ما يذكر من مسائل وأحكام حول فقه هذا الحديث. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.